صفحات من التاريخ. إعداد حورية مفتوح. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في برنامج صفحات من التاريخ. أيها الأفاضل، نواصل اليوم تصفح كتاب تاريخ ثورة نوفمبر الذي خطت أسطره بدماء الشهداء ودموع اليتامى وثكلى هذا الوطن الحبيب. أول نصيحة قدمها الرائد فانسون مونتاي لفرنسا آنذاك هي ضرورة الاتصال بالرجال المقربين من الثوار الجزائريين، فكلفه سيستيل بهذه المهمة التي كان يظنها سهلة. التقى الرائد فانسون مونتاي بالشهيد مصطفى بن بوليد أيام اعتقاله بفيلا قرب تونس العاصمة يوم 16 فيفري 1955. لم يدل الشهيد بأي شيء عن التنظيم وعن دوره في صفوف الثوار، بل أبرز قوة جيش التحرير الوطني، وحاول الشهيد إقناع محاوره إنه جندي بسيط يؤدي مهمته بإخلاص في سبيل وطنه. يعد الشهيد مصطفى بن بوليد أول قائد في الثورة يتحدث مع الفرنسيين عن السلام وفق مبادئ معقولة وملائمة، مبادئ سلام تعيد السلم إلى الجزائر، وهو القائل: إنني لا أطلب شيئا لنفسي حضرة الرائد، وإن حياتي لا تساوي أي شيء، وإني مستعد لإمضاء اعتراف بإعدامي رميا بالرصاص إن كان موتي ينقذ الجزائر. في 18 أفريل 1955 شارك وفد من جبهة التحرير الوطني في مؤتمر باندونغ بأندونيسيا بصفة عضو ملاحظ، وقام وفد جبهة التحرير الوطني بالتعريف بالقضية الجزائرية باعتبارها قضية تصفية استعمار وحقها في تقرير المصير والاستقلال. ونالت القضية الجزائرية في هذا المؤتمر تفاهما كبيرا وتعاطفا من ممثلي الدول المشاركة، وكان هذا المؤتمر فرصة سانحة لتدويل القضية الجزائرية وإخراجها من النطاق الضيق الذي وضعتها فيه فرنسا. الأستاذ محمد الأمين، أستاذ محاضر بجامعة الجزائر، يلقي الضوء على المفاوضات السرية والعلنية التي جرت بين فرنسا وقادة الثورة أثناء الثورة التحريرية في هذه الصور الصوتية.
رد الفعل الأول قد مثله الرئيس الفرنسي السابق ميتيران، وفي اليوم الثاني قال: إنما بين فرنسا وجمهوريتنا وبين هؤلاء الفلاقة وقطع الطرق والخارجين عن القانون إلا السلاح. نستطيع أن نقول أن هذا أول موقف رسمي من اندلاع ثورة نوفمبر المباركة في 1 نوفمبر 1954. لكن بعد اشتداد المعارك، وعلى الخصوص في سنة 1955، وكان المجاهدون على رأسهم بن بوليد شيخ المجاهدين، قد التزم أمام جماعة 22 أخلاقيا وماديا أن الثورة ستقوم بها الأوراس وسوف تمتد إلى 6 أشهر، بمعنى أن هناك ضمانة والضامن هو المولى عز وجل، تدوم 6 أشهر، لأن الأسلحة الموجودة عند المجاهدين كانت قليلة وهي أسلحة بدائية. لكن مع ذلك قوة المجاهدين وشكيمة القيادة العسكرية في كيمل والأوراس قد ضمنت لبقية أعضاء 22 استمرار الثورة لمدة 16، ثم بعد ذلك المطلوب منهم توسيع أو فك الحصار على الأوراس، وهو عين ما فعله زيغود يوسف في انتفاضة 20 أوت 1955. لكن فرنسا لما اشتدت القتال ولما بدأت البوادر الأولى لاستنزاف اقتصاديات فرنسا وزيادة عدد القتلى من الجيش الفرنسي وعلى مستوى نوعي من بين كبار الضباط الذين تدربوا وتخرجوا في كبريات المدارس العسكرية الفرنسية، في هذه الحالة بدأت فرنسا أولى محاولات ابتزاز المجاهدين. من ذلك أول محاولة لمونتوي الفيلسوف والمفكر الفرنسي الذي وظفته المخابرات الفرنسية لستس من أجل التأثير على بن بلعيد يوم تمكنت القوات العسكرية الفرنسية من سجنه وهو في طريقه إلى ليبيا لجلب الكمية الأولى من السلاح بعد اندلاع الثورة. بن بلعيد ومواقفه مسجلة في سجن الكودية بشكل رسمي، والشهود يعلمون يقينا أن بن بلعيد شخصية فوق الابتزاز، شخصية مجاهدة، وكلماته إلى فانسون مونتوي كانت واضحة كل الوضوح أن لا عودة إلى زمن المفاوضات، أن لا عودة إلى زمن الجزائر الفرنسية، أن لا عودة إلى التفاوض حول إدماج بعض الجزائريين. وهذه طبعا كلها من بين أهم القضايا التي عالجها إيف كوريير بطريقة خبيثة في كتاباته الصحفية التي نشرها بعد 1962، زيف زورا وكذبا كثير من وقائع ثورة التحرير المباركة كما هو معلوم. الحقيقة يقسم الأكاديميون والجامعيون مفاوضات أو المفاوضات الفرنسية مع المجاهدين ومع جبهة التحرير إلى مجموعة من المحطات. المحطة الأولى يسمونها مرحلة جس النبض، وهي عبارة عن لقاءات تمت بين الاشتراكيين الفرنسيين في القاهرة وبين بعض الشخصيات التي لم تكن مفوضة من قبل جبهة التحرير، بالمناسبة شخصيات اعتبارية سياسية جزائرية أرادت أن تضع حد لهذه الحرب ولهذه الدماء التي تسيل وديانا في الجزائر. فكان للاشتراكيين محاولات عديدة جدا للاتصال بالمجاهدين مشهورة. أول اتصال كان تم في الجزائر العاصمة، وكان ما بين موندوز وهو أستاذ جامعي فرنسي بجامعة الجزائر، كانت له مواقف يعني مشرفة لبلده لا مشرفة لثقافته والجزائر. والدليل على ذلك أنه بعد مفاوضاته مع بعض من ينتسبون إلى الجبهة أو من هم منضوون تحت لجيما اللي هي اتحاد الطلبة الجزائريين بجامعة الجزائر، اعتبرت هذه هي أول محاولة في 55 لجس نبض النخب والكوادر التي يعتقد أن لها اتصال كبير جدا بجيش التحرير أو بجبهة التحرير أو لهم نضال سابق في الحركات النقابية والطلابية. وطبعا كانت الثورة قد حسمت مسألة التفاوض مع فرنسا. الأول وحدة الوطن، ثانيا الاستقلال التام عن السيادة الفرنسية، ثالثا الممثل الأوحد للثورة هي جبهة وجيش التحرير الوطني. لا مفاوضة إلا مع جبهة التحرير الوطني وهي المفوض الرسمي للحديث باسم كل الجزائريين. محاولة موندوز الفوز بالفشل طبعا، لكن الفرنسيين كان من وراء هذه الاتصالات هو جس النبض أو محاولة اختراق الثورة بإيجاد لا فورس تروا، قوة ثالثة. ثم بعد ذلك هناك اتصالات روما، اتصالات بلغراد، اتصالات في سويسرا، واتصالات القاهرة الثانية بضغوط من بعض السياسيين الفرنسيين الاشتراكيين على جمال عبد الناصر، ولكن كل هذه المفاوضات انتهت بالفشل، لأن نوايا فرنسا قبل 58 لم تكن تضع في الاعتبار إلا قتل كل ما يتحرك في الجزائر، وقد كانت فرنسا تعتمد على قوتها العسكرية الجبارة وعلى إمكانيات حلفائها في الأطلسي، في الحلف الأطلسي. لذلك كانت فرنسا تلعب على الحبلين، محاولة اختراق الثورة، محاولة كسب بعض الطامعين في السلطة من الجزائريين، أو في أضعف الإيمان حينما اقتنع الفرنسيون إلى غاية 58 بأن الجزائر ذاهبة للاستقلال، على الأقل استقلال ملغم، وهذا ما كان يرفضه المجاهدون الأشاوس في الأوراس والظهرة والونشاريس وغيرها من المناطق، لأنهم كانوا يعتقدون أن قضاء فرنسا على 5 أجيال كاملة لا يمكن إلا أن ينتهي بانتصار كبير جدا أو الشهادة. طبعا لما بدأت السلطات العسكرية الفرنسية تسعى إلى إعادة طرح ما كانت قد طرحته سابقا، هي إدماج الجزائريين في القطر الفرنسي الأم، أو إعطاء بعض الحقوق لبعض النخب الجزائرية إلى غير ذلك كما هو معلوم في دستور 1949، قال فرحت عباس مقولة رائعة وهو أول رئيس للحكومة المؤقتة: إن فرنسا لا تزال غائبة عن التاريخ، وإننا نتمنى أن نكون 10 ملايين من الجثث على أن نكون 10 ملايين من المواطنين الفرنسيين ولو كنا كامل الحقوق. وهي المقولة التي أفسدت على المخابرات العسكرية الفرنسية وعلى ديماغوجية السياسيين الفرنسيين في أن هؤلاء لن يتمكنوا، حتى ولو كان فيهم بعض النخب العميلة لفرنسا، لن يتمكنوا إلا من الرضوخ لمطالب بيان أول نوفمبر الذي طرح قضية المفاوضات بشكل رسمي وعلني دون مواربة ودون تزييف ودون محاولة للتأثير على المفاوضين الجزائريين.
في 21 جويلية 1957 تم لقاء سري بين ممثلي الحكومة الفرنسية وممثلي جبهة التحرير الوطني. أراد ممثلو الحكومة الفرنسية من هذا اللقاء جس نبض جبهة التحرير الوطني في موافقتها المبدئية، وهل يمكن مساومتها لتتنازل عن مطلب الاستقلال التام أو وحدة التراب الوطني، غير أن ممثلي جبهة التحرير الوطني رفضوا وكانت مواقفهم صلبة لا يقبل نقاش في المواقف المبدئية، مما اضطر الوفد الفرنسي إلى الانسحاب.
من حديد وفرشنا بالضحايا كل شبر بالصعيد.
الأستاذ محمد الأمين أستاذ محاضر يضيف في هذه الصور الصوتية ما كتبه التاريخ عن المفاوضات السرية الأولى التي جرت بين ثوار الجزائر والحكومة الفرنسية.
هذه المفاوضات انتهت بشكل يعني نهائي بعد 22 أكتوبر 1956، أي باختطاف زعماء 5 في القرصنة الشهيرة، وقد كان فيهم أحمد بن بلة وأيت حمد وغير هؤلاء الرجال، وانتهت بشكل نهائي. ثم بعد ذلك بدأت فرنسا في محاولة أخرى، هي اجتماعات أو مفاوضات سرية شبه رسمية.
ترون أن هذه الاجتماعات والمفاوضات كانت تهدف من ورائها فرنسا أن تعرف مدى قدرة عدوها، هل كان عدوها ضعيف أم تستطيع أن تسحقه؟
هذه المفاوضات السرية شبه رسمية طرحت مجموعة من المعطيات الجديدة غير المعطيات الأولى. أولا، الثورة انتشرت بعد مؤتمر الصومام، الثورة انتظمت وأصبحت دولة داخل دولة، جيش تحرير أصبح أو ارتقى إلى مستوى الجيش الاحترافي، تسليح رغم الصعوبات الكثيرة جدا ورغم ما سوف يقع في أيام دوغول بعد الانقلاب الشهير 13 مايو 58، ولكن مع ذلك استطاعت الثورة أن تقف على أرجلها وأن تتدعم بحكومة مؤقتة هيئت نفسها للمفاوضات، وتدعمت بوسائل إعلام هي صوت الجزائر الحرة المستقلة في تونس، أو الإذاعة المتنقلة على الحدود الجزائرية المغربية، أو صوت العرب من القاهرة، أو مجالات عديدة جدا كالمجاهد والمقاومة وغيرها من وسائل الإعلام، وكذلك لعب الدبلوماسي الجزائري دور ريادي رائع في طرح القضية الجزائرية على مستوى عالمي منذ باندونغ 55 أفريل 55 إلى أن طرحت بشكل طبيعي جدا القضية الجزائرية بعد أحداث 20 أوت 55، وهو ما كانت تخشاه فرنسا، وأصبحت فرنسا تطبق سياسة الكرسي الشاغر.
في يوم 7 نوفمبر 57-1900 صرح رئيس الحكومة الفرنسية فليكس جياغ بأن جبهة التحرير الوطني هي الوسيط الوحيد بين الحكومة الفرنسية والشعب الجزائري، ويعد هذا التصريح فاشلا في المنشأ، لكون فرنسا أرادت بهذا البيان إيقاف القتال لصالح سلطات الاحتلال، غير أن ثوار الجزائر بقيادة جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني كان مطلبها الوحيد الاستقلال التام للشعب الجزائري وسيادته على كامل التراب الوطني.
يا حما شعب الجهاد، شعب مليون شهيد، يا بلادي يا بلادي، يا رب المجد العتيد، يا حما شعب الجهاد، شعب مليون.
فتحنا معكم مستمعين الأفاضل إحدى الصفحات النيرة لأرض حرة سجلت تاريخها بأحرف من ذهب، تاريخ لم يكن يوما منسيا، بل كان الشاهد على مستعمر أراد أن تبقى براثينه جاثمة على الجزائر، آية الله في أرضه. نشكركم على حسن الإصغاء، وإلى اللقاء في صفحة أخرى من صفحات التاريخ. صفحات من التاريخ. إعداد حورية مفتوحة.